إذا شك أحدهم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أم أربعاً فليطرح الشك وليمنع نفسيقاً ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمساً شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماماً لأربع كانت ترغيماً للشيطان، كانت ترغيماً للشيطان. وقال عبد الله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم زاد أو نقص؟ فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وماذا؟ قالوا صليت كذا وكذا. قال فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه حليم عبد المطلب، وهو حليم كذلك لبني عبد مناف رضي الله عنه. عبد الله بن بحينة ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس، صلى ركعتين أصل يجلس للتشهد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قام فلم يجلس. الناس لما رأوا هذا قام الناس معه، قام الناس معه إلى الثالثة باتباع لفعله صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على وجوب متابعة الإمام إذا ترك القعود الأول، التشهد الأول، إذا تركه الإمام سهى، نسي الإمام التشهد الأول، نتابعه على ذلك، نسبح به نعم، لكن قام استتم قائما نتابعه على ذلك. قام فلم يجلس، فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم صلى الله عليه وسلم. قلنا أيها الأخوة في أوائل الدرس الماضي أن التشهد الأول واجب، التشهد الأول واجب، والقيام للركعة الثالثة وقف قام للركعة الثالثة ركن، فلا يجوز إذا استتم قائما أن يرجع للتشهد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود قال إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس. واحد نسي التشهد وهو في طريقه للقيام لم يستتم قائما، يعني لم يقل صلبه، في طريقه للقيام تذكر انه ما جلس التشهد، قال عليه الصلاه والسلام اذا قام احدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فان استتم قائما فلا يجلس وليصل سجدتين. إن استتم قائما قام للركعة الثالثة، ما جلس التشهد الأول، قام استتم قائما، ما يرجع يجلس مرة أخرى، ما يجلس التشهد الأول، ما يرجع من ركن إلى واجب، لا يرجع من ركن إلى واجب. خطأ بعض الناس يقول إذا كان أقرب للقيام يبقى قائما، إذا أقرب للسجود إذا أقرب للجلوس يجلس التشهد، هذا خطأ. لا، إذا استتم قائما فيبقى قائما لا يجلس، لكن لم يستتم قائما قبل قيامه للثالثة، قبل أن يستتم قائما تذكر، قبل أن يقيم صلبه تذكر أنه ما جلس التشهد، يرجع ويجلس التشهد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قام فلم يجلس، لمن؟ لأنه استتم قائما صلى الله عليه وسلم. ذكرنا حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، حديث زياد بن علاقة لما قام صلى بين المغيرة بن شعبة، فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس، قام للثالثة ما جلس التشهد الأول، فسبح الناس به سبحان الله سبحان الله، فسبح به، في رواية أحمد فأشار إليهم أن قوموا، هم سبحوا به حتى يجلس لكن وستان قائما، أشار إليهم أن قوم، فلما فرغ من صلاته سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم ثم قال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحوا به من هذه السنة. من الذي يسبح الإمام؟ الله. طيب وإذا الإمام أخطأ في القراءة من الذي يرده؟ الذي يلي، لأن الناس العكس بعمل. إذا اختصار السور الشيخ خرب شوي، كل الناس يردوا صيروا فقهاء ما شاء الله، صيروا قراء، كل الناس يردوا. وإذا سهى الشيخ إذا تسمع واحد يقول سبحان الله واحد أو اثنين، أن الأصل كل من علم خطأ الإمام أن يسبح فيه، فسبح فيه، كل من يعلم خطأ الإمام يسبح سبحان الله. أما من يرد الإمام اللي خلف الإمام إذا كان حفظ المشروع، كل أهل المسجد خاصة بصر الصور والصور المعروفة المشهورة بين الناس الكل يرد، هذا طبعا تسبيح الكل يسبح إذا أخطأ الإمام. فالشاهد أن المغيرة ذكر لكم ذلك، لكن قلنا لو أن إماما رجع من الثالثة إلى التشهد قام ركعة ثالثة استتم قائمة ثم رجع للتشهد، عند الشافعية والحنابلة والأحناف تبطل الصلاة، ولكن الصحيح هو هذا الذي ذكره ابن عبد البر رحمه الله، وقال بكلامه قال ينبغي لكل من قام من اثنتين ألا يرجع، فإن رجع إلى الجلوس بعد قيامه لم تفسد صلاته عند جمهور العلماء، لم تفسد صلاته عند أكثر العلماء، يعني الشافعي وبعض الأحناف قالوا ببطلان الصلاة، لكن ابن عبد البر هذا الذي قال الراجح ابن عثيمين، يعني واحد قام للثالثة استتم قائما إمام، وتصير أحيانا بعض الأئمة يجهل الجو، الناس بيقولوا سبحان الله واستتم قائما فبرجع، فبعض الناس بعد الصلاة سووا بلبل، الصلاة باطلة من عند الصلاة كلها، بطل صلاة شيء، رجعت ركعة ثالثة تشهد، الصلاة باطلة. الصحيح من أقوال العلماء أن الصلاة ليست باطلة، الصلاة صحيحة وإن كان قد أساء، هو أساء لأنه رجع من الثالثة للتشهد، أساء، هذا فعل غير صحيح غير صواب، لكن الصلاة باطلة، الصحيح أن الصلاة ليست باطلة، ليست لكنه أساء، فإذا من تلبس بالركعة الثالثة لا يرجع إلى التشهد. حديث عبد الله بن بحينة صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليما، ايش نظرنا تسليما؟ يعني انتظرنا تسليما، نحن في التشهد انتظرنا نسلم، كبر فسجد سجدتين، كبر فسجد سجدتين. الإمام البخاري بوب على هذا الحديث باب التكبير في السهو، باب التكبير في السهو، يعني إذا سجد السهو يقول الله أكبر، لأنه هنا ورد النص كبر فسجد سجدتين، كبر فسجد سجدتين، إذا في نص سجود السهو أن يكبر، فسجود التلاوة مما وقع في خلاف بين أهل العلم، يعني إذا الإمام أراد أن يسجد سجدة التلاوة هل يكبر أو لا يكبر؟ هل يكبر أو لا يكبر؟ صح عن ابن مسعود أنه كبر في سجود التلاوة، يعني مرت آية فيها سجدة التلاوة فقال الله أكبر، لأنه ما ورد نص عن النبي عليه الصلاة والسلام في سجود التلاوة، إذا مرت فيها آية سجدة التلاوة يكبر يقول الله أكبر ولا يقول، فعن ابن مسعود صح ذلك، صح ذلك، واختلف العلماء فمنهم من قالوا لا لا يكبر، طبعا في غير الصلاة لا تكبر، سجود التلاوة ما في تكبير ولا تسبيح، سجود التلاوة والباب اللي بعد هذا باب سجود التلاوة، سجود التلاوة لا يبتدأ بالتكبير ولا يختتم بالتسليم، سجدة لا فيها بداية تكبير ولا اختتام تسليم، أما في الصلاة فابن مسعود رضي الله عنه كبر، لأن النبي أخذ العموم الحديث كان يكبر بكل خفض ورفع، فأخذ العموم فسجود التلاوة خفض ورفع، مرة آية سجد التلاوة، وبيوم البخاري باب التكبير في السهو، النص كبر فسجد السجدتين، وهو بابا يدل على فقهه رحمه الله، اسمع ماذا قال، هو باب يدل على فقهه، مش فقط استتاب مسائل الصلاة، مسائل أخرى كذلك. حديث عبد الله بن بحينة متعلق بالصلاة قال باب إذا حنث ناسيا في الأيمان، باب إذا حنث ناسيا ثانيا في الأيمان واحد حلف يمينا ثم حلف يعني خالف يمينه خالف يمين هذا الحلف في اليمين وخالف اليمين حلف في يمينه ناسيا هل عليه كفارة هل عليه كفارة أم ليس عليه كفارة حلف ناسيا نعم والله العظيم لا أدخل على هذا أو لا أدخل هذا المكان هذا المكان والله لا أدخل ويوم الأيام مر ونسي ودخل هذا المكان نسيان وحلف ما يدخل هذا المكان دخل هذا المكان نسيان هل يكفر على اليمين؟ قال لا إذا حلف ناسيا في الأيمان البخاري يقول لك يكفر على اليمين يكفر على اليمين مع أنه دخل ناسيا دخل ناسيا قال البخاري يكف عن يمين اذا حلف ناسيا طب ليش دخل في حديث عبد الله بن بحيره لماذا جاء به قال اذا في الصلاه اللي هي صلاه من نسي فيها فماذا عليه ايش كفاره النسيان في الصلاه سجود السهو نسيان قال فكذلك اذا نسي في يمينه حلف نسيانا في يمينه فعليه كفاره اللي هي المذكوره في القران من هذا الباب شو الدخل حديث عبد الله بن بحينا يقول اذا نسي الصلاه ايش كفاره نسيان الصلاه سجود سهو طب واذا نسي في اليمين عليه كفاره مع عليه اذا فعل خالف يمينه ناسيا عليه كفاره طب ربع عن امه الخطا والنسيان نعم ربع الخطا والنسيان المؤاخذه الاثم لكن ما يترتب عليه ما يترتب عليه الخطأ مرفوع الاسم لكن يترتب واحد قتل واحد خطأ ترتب عليه ديه ولا ما يترتب قتله خطأ عليه الاسم لا معلش تصبح عن قتل خطأ قتله خطأ ما عليه واحد عن واحد خطأ ليش عليه الاسم إذا هذا ربع عن قتل خطأ لكن عليه ديه ولا ما عليه ترتب عليه أحكام شرعية ولا ما فإذا النسيان مرفوع عنه من نفسه خالف يمينه نسيانا مرفوع عنه هذا الأمر لكن هل يتقدم عليه كفارة؟ الجواب نعم نعم فمن حلف يمينا ألا يفعل كذا ألا يفعل كذا ثم فعله نسيانا ناسي عليه كفارة عليه كفارة وأخذه من أن حق الرب عز وجل إذا نسيت بحق الرب عز وجل في الصلاة تكفر بسجود السهو كذلك بحق الرب عز وجل في اليمين تكفره بكفارة اليمين لأنه الإسلام يقول الكفارة تعظيم لله عز وجل كفارة اليمين تعظيم لله وفي السلسلة الصحيحة أن أيوب عليه السلام لما مكث في بلده 18 عاما إذا برجلين يتحدثان أيوب عليه السلام مكث في بلده 18 عاما إذا لرجلين يتحدثان قال أحدهما قال لقد أذنب أيوب عليه السلام ذنبا عظيما لأنه قد مكث في هذا البلد 18 عاما ما هو هذا الذنب العظيم اقترفه أيوب حتى يعقب الله بهذه العقوبة فلما جاء إلى أيوب الرجلان إذا لأحدهما يحكم ما زال الناس حتى حدث أيوب قال فلان قال إنه أنت عملت ذنب عظيم حتى الله ابتلاك في هذا البلد قال له أيوب عليه السلام والله يا هذا ما أدري ما تقول غير أني ما أمر برجلين فيحلف أحدهما وحده والله إلا رجعت فكفرت عنه كفارة يمين كراهة أن يذكر الله إلا بحق إذا سمعت شو تعظيم الله واحد بيهدف ربما يدفع عنه كفارة يمين هل يدفع عنه لمن؟ لئلا يذكر الله إلا بحق إلا بحق فنقول أنا قلت في ما تقول لكن هذه من الخصال الحسنة التي علمتها وتعلمتها من نبي الله أيوب عليه السلام تعظيم الله كفارة اليمين تعظيم لرب العالمين تعظيم لحق اليمين تعظيم فلو كان ناسيا لو خالف يمينه ناسيا فانه يكفر عن يمينه هذا من فقه الامام البخاري رحمه الله تعالى عليه في تبويب هذا الحديث باب اذا حلف ناسيا في الايمان ذكر حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه. أما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا، ماذا قال؟ فليطرح الشك. شك أحدكم في صلاته لم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا، ماذا يفعل؟ فليطرح الشك، أي فليبعده، فليزيله. هذا معنى يطرح، لأن الخطأ بعض الناس يزور واحد فتح محل وكذا ويقول له الله يطرح لك البركة، شو يعني؟ فليطرح الشك، شو يعني؟ فليزيله ويبعده. الله يطرح لك البركة، شو يعني؟ الله يزيله ويبعده. المسلم صح نيته حسنة، لكن لابد من ضبط الألفاظ، نعرف العربية، نحن عرب. يطرح البركة يزيلها يبعدها، فليطرح الشك فليبعده، يبعد الشك. فليطرح الشك أي فليبعده، وليبني على ما استيقن، وليبني على ما استيقن، فليبني على اليقين. الشك يا إخواني أقسام، أقسم بهذا الباب. الشك أقسام، الواجب على الإنسان أن يبتعد عن الشك. شك في الصلاة، صلى ثلاثة أو أربعة، الشك أقسام. القسم الأول إذا كان الشك بعد انتهاء العبادة، بعد انتهاء الصلاة لا عبرة فيه إلا أن يأتي يقين آخر يبعد هذا الشك زيادة أو نقصان أو كذا، يقين الثاني أو غلب الظن. فجاء الشك بعد العبادة مثلا بعد الصلاة، والله شككت صليت ثلاثة أو أربعة، بعد أن أسلم أنا شككت. انتبه لقولي، شككت مش اتيقنت او غلب على ظني اني صليت ثلاثة. انا اشك والله صليت ثلاثة او اربعة، لا يضرك، لا يضرك الشك، ما بضر، لا تصلي ركعة ولا فيك ولا ما عليك شيء. الشك بعد العبادة لا يضر. طاف بعد الطواف قال والله يعني ما ادري، سعيت طفت ست اشواط او سبعة اشواط، شككت شك مش يقين او غلب الظن، أو أقول والله غالب الظن عندي طفل سبعة أو طفل ستة خالص، طفل ستة غالب الظن يجيب شغل، لكن عنده شك. الشك يا إخوان تساوي الطرفين بالمعنى، تساوي الطرفين، الطرف الأول وتسامح الطرف الثاني بالعلم بالمعنى، مش عارف ما توضح لديه شيء، لا يضر، لا يضر. بعد ما توضح يقول أنا شكيت، غسلت يدي ولا ما غسلت، أنا شكيت وشفيت معاه، ما عنده يقين ولا عنده قرائن ولا غلب على ظنه شيء، بس شك لا يضر. فبعد العبادة الشك لا يضر فيها، ولمما يقواني لإلغاء الوسواس. بعد ما تنهي العبادة جاءك شك مش يقين، إذا واحد جاء عنده يقين، واحد بان الصلاة بعد أن الصلاة صار عنده يقين أو غلب على ظنه أنه صلى ثلاثة، اجري معه ليجيب ركعة رابعة، صحيح؟ واحد أنا بقول شك بعد الصلاة، قلت شك أنا صليت ثلاثة ولا عندي شك، ما يضره الشك، خلاص أنت الأصل أنك أتممت الصلاة، هذا الأصل، الشك لا يضر، هذه مهمة، هذا أول قسم من أقسام الشك. الثاني، القسم الثاني إذا كان الشك وهما طرأ على الذهن ولم يستقر، وهم طرأ على الذهن، شك طالب مرة سريعة مجرد التذكر، كذلك هذا لا عبرة فيه، وسوسة يسيرة لا عبرة فيه. جاء عنده شك يسير، أنا كذا سجدت ولا ما سجدت، لا عبرة فيه. مرة على الذهن ثم زادت، لا عبرة فيه كذلك، ما يعتمد عليها. النوع الثالث إذا كثرت الشكوك عنده كثرة ظاهرة حتى صار لا يفعل فعلا من افعال العباده الا شك فيه، فهذا والعياذ بالله مصاب بمرض اسمه الوسواس. صار عنده شك، انا صليت وصليت غسلت يدي وغسلت اشكال طاهر مش طاهر، في كل شيء عنده شك، هذا مرض. ولذلك قال الشافعي: الوسوسه لا تكون الا من خبر بالعقل او جهل بالشرع. الموسوس كثار ترى الولاد الآن أصيب بالشك في صلاته فلم يدري كم صلاة ثلاثة أو أربعة مش عارف أي الركعة الثالثة أو الرابعة ولم يترجح عنده شيء ما ترجح عنده شيء فماذا قال عليه الصلاة والسلام فليقع الشك وليبني على ما استيقن ثلاثة ولا أربعة هو يقينا صلى ثلاثة يقينا صلى ثلاثة الرابعة مشكوك فيها فالنبي قال وليقع الشك وليبني على ما استيقن إذا نجيب ركعة صحيح هو عنده شك طال ستة ولا خمسة اليقين هو طال خمسة الأكيد هو طال خمسة السادس في شك إذا لا نعتبر السادس له في شك لقوله فليطلع الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم هذا حديث أبي سعيد أما حديث ابن مسعود قال فليتحرى الصواب وفيه أن السجود يكون بعد التسليم إن شاء الله تفصل هذه المسألة بالصفات وصلى الله على محمد وعلى آله